السلام عليكم ورحمة الله، وإلى عناوين النشرة. تكفيريو القاعدة قتلوا بدم بارد مرضى وطاقم مشفى صنعاء. مجزرة في عدرا على يد النصرة وغموض بشأن إدريس. لافروف للمنار، المعارضة السورية تتقاسم جلد دب ما زال حيا. الشيخ قاسم، نرفض حكومة بلا ثقة ونعتبرها منعدمة الوجود. عاصفة لبنان تنحسر نهارا وتتجدد ليلا على المرتفعات. إعلام العدو يثير بلبلة حول إطلاق نار نحو المطلي. مترجم مزيف على يسار أوباما في مأتم مانديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انكفأت أخبار العاصفة نسبيا بعدما أخذت اهتماما أكبر من حجمها، ولم يكن لبنان بحاجة لكثير من الثلج كي يذوب ويبان مرج الترهل الرسمي والفساد والفضائح. النيابة العامة المالية وضعت يدها على ملف التراشق بالفساد والإهمال بين وزيري الأشغال والمال، وأحد من اللبنانيين لا يتفاءل بخير لا يمكن أن يجده في دولة معطلة وحكومة مشلولة وقضاء لا حول له ولا قوة. ويأتيك من يعلن من السرايا الحكومي أن العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة جيدة، وأن الرغبة مشتركة بالإسراع في تشكيل حكومة، والمقصود حكومة بلا ثقة كان لحزب الله منها موقف صريح على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. طرح رئيس الجمهورية لحكومة لا تحصل على الثقة مخالف للدستور، وهكذا حكومة نعتبرها منعدمة الوجود القانوني، ومثل هذا المسار يدخل البلد في النزاع والانقسام والفوضى. قال حزب الله كلمته في الطرح المفخخ، وبدل أن يسرع من يعنيهم الأمر بتشكيل حكومة مبتورة فلينصرفوا إلى تصريف شؤون الناس وملفاتهم الملحة، ومنها على سبيل الإلحاح مأساة النازحين السوريين المتروكين في عراء التخلي الدولي وهم في عين العاصفة. فعين العالم على تشرذم المعارضة السورية المسلحة التي هوت آخر أوراقها ووقعت أسلحتها الأمريكية الفتاكة بيد الجماعات التكفيرية عند باب الهوى، فهوت معها رهانات الغرب على معارضة لم يقتنعوا منذ اللحظة الأولى أنها تكفيرية الهوى والممارسة، وأن جيش سليم إدريس المجهول المصير مجرد ديكور. ومن سمع بمجازر عدرا في ريف دمشق خلال الساعات الماضية، ومن شاهد الشريط المصور للمجزرة المروعة التي ارتكبها تكفيريو القاعدة في اليمن بدم بارد في مستشفى وزارة الدفاع في صنعاء، لابد أن يكون المشهد قد اكتمل لديه حول ما تواجهه المنطقة وما قد يواجهه العالم. إذا بث التلفزيون اليمني مشاهد للهجوم على مستشفى وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء الخميس الماضي، التقطتها كاميرات المراقبة تظهر المشاهد عمليات قتل مروعة بدم بارد للمرضى، والطاقم الطبي داخل المستشفى قام بها مسلحو القاعدة.
ببرودة أعصاب يتقدم هذا المسلح بزي عسكري نحو أكثر من 10 أشخاص في مستشفى العرض داخل مبنى وزارة الدفاع اليمنية، ويلقي قنبلة كانت كفيلة بتحويل الموجودين إلى جثث هامدة. هذا أحد مشاهد الهجوم المزدوج بسيارة مفخخة ومجموعة مسلحين يوم الخميس الماضي على مجمع الوزارة وسط العاصمة صنعاء. الهجوم أدى حينها إلى مقتل نحو 56 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح، بينهم مرضى وأطباء وممرضون يمنيون وأجانب. وتظهر مشاهد كاميرات المراقبة التي بثها التلفزيون اليمني الحكومي قيام مسلح بقتل طبيبتين وهما تبحثان عن مكان للاختباء.
هنا طبيبة من هول الفاجعة حاولت الهروب بحثا عن مخبأ من لصوص الأرواح، لكن لا مناص من القتل ولا أخلاق لمن يحملون الرصاص. لم يفرق القاتل بين رجل أو امرأة، فأجهض حياتها برصاصة في الرأس وألحق زميلتها بها بنفس الوحشية.
ويبدو المسلحون وهم يتجولون ببطء داخل المستشفى من دون خشية من أي مقاومة، ويقومون بإطلاق النار على كل من يجدونه أمامهم، كما لم يتورع أحدهم عن إعادة إطلاق النار على طبيب وطبيبة للتأكد من موتهما. وخدعت الملابس العسكرية التي ارتداها المسلحون المواطنين المذعورين في المستشفى وسهلت عمليات القتل. ومن بين المشاهد المروعة أب يحمل طفله ويحاول الهرب به من مكان إلى آخر قبل أن يقف في مكانه منتظرا الموت الذي عجله بالفعل. كما تظهر اللقطات المصورة لحظة انفجار السيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري بعدما تمكن من إدخالها عبر البوابة الغربية لمجمع وزارة الدفاع والتقدم بها باتجاه مستشفى العرضي،
ثم انفجرت مصطدمة بعمود شديدة الانفجار. سائقها الهالك باع نفسه سلفا.
وفيما ذكر التقرير الأولي للجيش اليمني أن عدد المهاجمين 12 مسلحا غالبيتهم سعوديون، قال التلفزيون الحكومي إن المنفذين هم 9، ونشر أسماءهم وصورهم.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم رفض تشكيل حكومة لا تحصل على ثقة المجلس النيابي واعتبارها منعدمة الوجود القانوني. وفي تصريح له اعتبر الشيخ قاسم أنه من المفاجأة أن يطرح رئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة ترعى الانتخابات الرئاسية حتى ولو لم تحصل على الثقة، وهذا الأمر مخالف للدستور. فالحكومة التي لن تنال الثقة لا تستلم من حكومة تصريف الأعمال، فلا يصل الدور إلى رعايتها للانتخابات الرئاسية لأنها منعدمة الوجود القانوني. وأضاف الشيخ قاسم مثل هذا المسار يدخل البلد في النزاع والانقسام والفوضى، بينما الأجدى هو بذل الجهد لتشكيل حكومة وطنية اليوم قبل الغد. ولفت نائب الأمين العام لحزب الله إلى أن حزب الله حرص على قاعدتين، أولاهما بناء المؤسسات وثانيهما السعي للتعاون والشراكة، لكنه اصطدم بعقلية الاستئثار التي تريد إلغاء الآخرين، فإذا ما عجزت فلا مانع لديها من تخريب البلد والمؤسسات. وأضاف أن هذا ما ترجمه فريق 14 آذار الذي عمل على التدمير المنهجي للمؤسسات، ولو ساعدتهم الظروف لشكلوا حكومة اللون الواحد قبل أن يطرحوا فكرة الحكومة التي لا تحصل على ثقة المجلس بهدف إزاحة حكومة تصريف الأعمال واستبدالها بحكومة مبتورة تكون بإرادتهم، على أن لا يكونوا في حكومة وحدة وطنية. وقد فشل طرحهم هذا بسبب المخالفة الصريحة للدستور والقوانين. إلى أخبار العاصفة في لبنان، حيث تشهد منطقة البقاع انفراجات جزئية في الطقس بعد تراجع حدة العاصفة الثلجية التي يحتمل أن تتجدد هذه الليلة على المرتفعات. للاطلاع على الأحوال الجوية في البقاع معنا من بعلبك مراسلنا علي يزبك. علي، هل بالفعل هناك بوادر لتجدد العاصفة هذا الليل؟
نعم سهيل، البادرة الأولى هي انخفاض كبير في درجات الحرارة. وصلت الحرارة في هذه الأثناء إلى نحو 3 درجات تحت الصفر، تجمد كل شيء في المنطقة، حتى الطرقات التي فتحت وباتت سالكة خلال ساعات النهار هي الآن سالكة بصعوبة، وللسيارات المجهزة بسلاسل معدنية. وهناك تحذيرات للسائقين بعدم سلوك الطرقات الجبلية خلال الليل نظرا لتشكل طبقة كثيفة من الجليد تمنع السيارات من المرور بسلام. في بوادر العاصفة هناك الرياح الشمالية ما تزال مسيطرة، هناك بعض يعني دلائل تشير إلى أنه يمكن أن تتغير حال الطقس خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا ما تنبأت به مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، حيث توقعت أن تستأنف العاصفة خلال هذه الليلة وصباح غد الجمعة على أن تنحسر تدريجيا ابتداء من من صباح يوم السبت مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة. الواقع هنا سهيل أن جميع الطرقات كما ذكرت هي باتت فاتحة يعني وصالحة للسير، ولكن نتيجة تشكل الجليد يخشى من حدوث انزلاقات نتيجة سماكة الجليد.
شكرا جزيلا لك مراسلنا علي يزبك من بالبك. وأتاح انحسار العاصفة خلال ساعات النهار للفريق البلدي وفرق للفرق البلدية وفرق وزارة الأشغال فتح جميع الطرقات في البقاع وللمواطنين استطلاع أحوال أرزاقهم.
وفي اليوم الثاني من العاصفة الثلجية في البقاع تراكم إضافي للثلوج وجليد مع انفراجات وتحسن للرؤية، ما سمح باستكمال فتح الطرقات وجرف الثلوج، ولكن انخفاض درجات الحرارة بصورة لافتة حيث وصلت خلال الليل إلى 6 درجات تحت الصفر وبقيت طوال النهار وهي تلامس درجة التجمد منع المواطنين من ممارسة حياتهم العادية وبقيت المدارس مقفلة.
صلنا من 6 الصبح احنا بديت تبع قلبي نتعذب بس بسماكة الجدار الموجودة بالمدينة.
فينا نقول انه ما في عنا احياء او منازل معزولة، بالسوق عم بيصير يصار الى رش الملح لتدويب الجليد.
وانسحب واقع مدينة بعلبك على مختلف بلدات قرى القضاء، وخلال جولة للمنار ابتداء من إيعاد مرورا بدير الأحمر والزرازير تبين أن جميع الطرقات باتت سالكة.
وإن شاء الله بيكون لبنان عابد مثل هالتلجيد.
وأكملنا طريقنا نحو اليمونة التي غمرتها الثلوج، ولكن هذه العاصفة كانت مختلفة لأن الرياح لم تكن قوية، الأمر الذي منع من تشكل النسافات. أما الوضع داخل البلدة فكان عاديا، ولكن يأسرك كرم الضيافة عند الأهالي.
والحمد لله ما نعزين شيء إلا رحمة الله،
وما عانينا إلا من قطاع تام بتيار الكهربائي قبل العاصفة بيومين.
قرى وبلدات البقاع الشمالي كانت أيضا على موعد مع العاصفة الثلجية التي بسطت رداءها الأبيض في المنطقة فأقفلت بعض الطرقات الفرعية، وأما الرئيسية فقد كانت سالكة بصعوبة مع تعطل عدد من السيارات. هذا ولم يسجل أي أضرار تذكر في المزروعات أو مزارع الدواجن والمواشي وفق ما أفدنا من مؤسسة جهاد البناء. ومع ساعات المساء عادت درجات الحرارة إلى الانخفاض وتشكلت مجددا طبقات من الجليد في وقت توقعت فيه مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة أن يتجدد تساقط الثلوج ليلة الخميس الجمعة على البقاع. سمحت الانفراجات التي شهدتها حال الطقس بفتح جميع الطرقات في كل المناطق في البقاع، ولكن بانتظار جولة جديدة يوم الغد إذا صحت توقعات الأحوال الجوية. علي يسبق قناة المنار بلدة اليمون.
وبسبب سوء الأحوال الجوية التي يشهدها لبنان أعلن حزب الله تأجيل الحفل التأبيني للشهيد القائد الحاج حسان اللقيس والذي كان مقررا الأحد المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا إلى موعد يحدد لاحقا. هذا وتشى طريق ظهر البيدر تكون طبقات من الجليد ليلا ما يحول دون سلوكها إلا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، في حين كانت مفتوحة أمام الجميع طوال النهار.
في يومها الثاني استراحت العاصفة نهارا في ظهر البيدر، ذوبان طبقات الجليد في فترة ما قبل الظهر وفتح الطرقات بجرافات مركز جرف الثلوج ورش الملح أذنا بفتح الطريق أمام جميع السيارات.
تعرفوا أنه نحن عجوزية تامة من شان هيك عواصف، ونحن مثل ما أنك شايف الجرافات موجودة منهم لجرف الثلوج ومنهم لرش الملح.
لا حوادث ولا انزلاقات تذكر، فحواجز القوى الأمنية قبل الوصول إلى المنطقة قننت دخول الشاحنات وتأكدت من تجهيز السيارات العابرة بالسلاسل المعدنية.
صحيت سيارات هون تعرف السواقة كيف عنا هون، لا فروقات مثل الخلق ولا صحيت العالم مثلا ماشي 100 كل لازم يخففوا سيرهم.
الله يخلينا القوى الأمنية ويخلينا الجيش اللي كان مسهل أمور الناس ومزبطها، ومنتمنى على القوى الأمنية تضل ضابطة الكاميونات.
العاصفة عادية عند العابرين طالما أن الطرقات لم تقفل نهائيا، أما التهويل الذي سبقها فساهم بحذر أكثر في صفوف المواطنين.
وحذر بالنهاية حذر كتير مهم من شان الإنسان يأخذ احتياطاته، لكن الحمد لله ما زال الأمور ضمن الحدود الطبيعية.
الله يبعث الخير، بس عطلت لنا أشغالنا كلها، يعني حقيقة نزلين على بيروت وخايفين.
في ساعات المساء لم تبقى الطرقات على حالها، فعودة الجليد للتكون ستحول دون مرور إلا من تجهز بسلاسل معدنية.
لم تتخطى العاصفة حدودها الطبيعية حتى اليوم، فسماكة الثلوج هنا هي ككل عام لا بل أقل، وحركة السير لم تنقطع بشكل كلي. أما العارفون بأحوال الطقس فيؤكدون أن ما تحمله الساعات القليلة القادمة هو أعظم مما مضى. علي رسلان، قناة المنار، ظهر البيدر.
لماذا تغيب الدقة في تقديرات الأرصاد الجوية وتعطل المؤسسات بحجة العواصف؟ المعالجة تبدأ بشراء رادار لقياس الغيوم بدل المعطل منذ أكثر من 3 سنوات.
5 طائرات صينية لتبديد الأمطار، قمران صناعيان، 16 رادارا للطقس، وأكثر من 8000 محطة للتوقع الدقيق للأحوال الجوية خلال الألعاب الآسيوية عام 2010 في الصين. طائرات نفاثة فوق موسكو لتبديد الغيوم والحؤول دون تساقط الأمطار في عرض ذكرى انتصار روسيا على النازية، وخطة مثيلة لكأس الأمم الأوروبية في العام 2010 في أوكرانيا. حسنا، أين لبنان من كل ذلك؟ منذ أكثر من 3 سنوات كان في هذه المنطقة، أي الأزاعي وفي داخل نادي الجولف تحديدا، رادار لقياس الغيوم خرج من الخدمة ولم يتم استبداله. فما دور هذا الرادار؟ مهمته قياس اتجاه الغيوم وتحديد سماكتها وأيضا كمية الأمطار في داخل كل غيمة، وبالتالي تحديد دقيق لأوقات المتساقطات من أمطار وثلوج. بغيابه تفتقد التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية إلى الدقة ويتسع هامش الخطأ، فبإمكانيات الأرصاد تأمين الأرقام التالية فقط.
إجمالا الهامش ضيق جدا، المعلومة صادقة جدا فيما يتعلق بالحرارة، فيما يتعلق بتوزيع الرطوبة تشكيلات الغيوم، ولكن في عنا هامش خطأ شوي أكبر على موضوع الأمطار
والثلوج.
أمطار وثلوج، المتساقطات عموما، يعني العملية بالتقدير هو شيء منجهله، عم نجرب نقرب قد ما بنقدر معلوماتنا للواقع يلي ممكن يصير.
وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، وعند سؤاله وطلب إجراء مقابلة في الخصوص أحالنا إلى مدير الطيران المدني دانيال الهيبي، والأخير بدوره أحالنا لأخذ التفاصيل من مصلحة الأرصاد الجوية نفسها، فكان الجواب من المعنيين بأن القضية داخلية أمام الدوران في حلقة مفرغة، والتمنع أو التململ عن الإجابة من حق المواطنين أن يسألوا. أمن أجل عدم توفير 1,000,000 يورو وهو ثمن الرادار المذكور تصدر تقديرات غير دقيقة، ومن أجل إهمال في تأمين معدات ب1,000,000 يورو تتعطل المؤسسات وتكبد الدولة خسائر هي بغنى عنها؟ وإلى متى يستمر هذا الوضع في تصريف وتسخيف القرارات؟ إنه مجرد رادار وليس منظومة لتغيير الطقس.
الاستنفار الرسمي المواكب للعاصفة دونه الكثير من الثغرات. أكثر من 3 سنوات ولبنان يبصر ويقدر أرصاده الجوية على ذمة أقمار الدول. أمام ضبابية المشهد وهامش الخطأ الكبير في التقدير وتداعياتها على قرارات المؤسسات في التعطيل وأولها التربوية، أيها اللبنانيون واللبنانيات، سكة الحل وأبسطها تبدأ برادار للغيوم. حمزة الحش حسن، قناة المنار.
وزير التربية أعلن عن إقفال المدارس الرسمية غدا الجمعة بسبب العاصفة، وذلك لليوم 3 على التوالي. العاصفة سببت أضرارا في منازل المواطنين والمرافق في منطقة الشمال.
الرياح الشرقية الشمالية التي يطلق عليها البحارة لقب الشلوق تسببت بانجراف قاطرة غرقت في مرفأ طرابلس، وباصطدام أخرى بمقهى فخلفت أضرارا مادية.
حسينا أنه بدنا ننضر من وراها، طلبنا المعنيين في نتف التلكو، ولحديت ما نحن الشباب عندنا هون بقلب القهوة اللي بيمواصفين بالقهوة صاروا يشتغلوا وعاد ما بيقدروا.
ولم يستم صيادو الأسماك من الرياح العاتية التي تسببت بأضرار في عدد من مراكب الصيد التي غرقت في البحر.
تجي لعنا تصلح لنا المرفأ بأسرع ما يمكن، لأنه هذا إذا ما تصلح بهالوقت هلا بخلال عشرة أيام عشرين يوم بده يصير كوارث.
العاصفة شردت ثمان عائلات تعاني ظروفا إنسانية صعبة داخل منطقتي باب التبانة وباب الرمل، حيث لم يجد هؤلاء الأطفال منزلا يؤويهم من خطر السقوف الآيلة للسقوط.
انهار البيت وصارت المي تزرب علينا ونشش كتير ويعني وحالتنا بالوين.
ناطرين لحتى يجي مين يزبط لنا، احنا ما فينا نزبط شيء.
ما فيكم تطلعوا؟
ما عنا بيوت وانا نقعد.
طب هل لأنه أخلاء بتعرضوا حقنا الخطر بضلكم هون؟
شو نقعد بالشارع يعني؟ ونموت أحسن.
الشجر المعمر نال نصيبه أيضا من العاصفة، فسقطت شجرة في ساحة الدفتار وأخرى في الميناء محدثة أضرارا في السيارات، فضلا عن تهاوي أعمدة إرسال تابعة لمحطات إذاعية شمالية. عائلات النازحين السوريين حوصرت خيامهم بالثلوج فنزحوا منها بعدما فقدوا كل مقومات العيش في عدد من القرى العكارية.
نحن هون بالأمم يعني ملفنا الكواش رفضونا، لا أعطونا لا مازوت، لا أعطونا صوبيات، لا أعطونا شيء بالمرة.
وأدت العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى انقطاع الاتصالات الخلوية وشبكات الإنترنت الخاصة، في وقت عملت جرافات تابعة لوزارة الأشغال على فتح الطرق الجبلية الممتدة من تنورين وصولا إلى بشري وحتى المناطق الجردية في عكار العتيقة، فضلا عن طرقات الظلية التي تكونت فيها طبقات الجليد وكانت حركة السير عليها شبه معدومة. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
مشهد الأبيض حل أيضا في البقاع الغربي.
ثلوج أقل من عادية في البقاع الغربي حملتها العاصفة أليكسا لم ترق حتى إلى قطع الطرقات التي تحولت ملاعب تزلج للأطفال بسبب الجليد. الجليد الذي تكون بعد جولة ثلوج هدأت منذ ساعات الصباح وعادت بقوة عند غروب الشمس.
كنا قايلين انه لو عاصفة كبيرة كان احسن للارض، يعني يا ريت اجت عاصفة ثلجية مثل ما حكوا. يعني
جينا ناخذ دواج لادنا نحط للسيارات والمازوت قليل.
هيدي خميرة الارض تعتبر، يعني من وراء هالثلوج هيدي بصير محاصيل زراعية والحمد لله.
يعني هلا اجت خفيف، يعني ما في شيء بالنسبة لها للسابق. يعني
اشكر السيد حسن نصر الله اللي عم بيساعد هالشعب الفقير.
الجليد اللي صار عنا هذا اللي فاجأنا، يعني اللي عملت 10 سنتي ثلج الصبح كانوا مجلدين كله الطريق كله جليد.
النازحون السوريون في المنطقة تأثروا بهذه العاصفة، سيما من يعيش ظروفا صعبة جدا. الوعود بأليكسا وما تحمل أتت كوعود السياسيين. عاصفة أقل ما يقال فيها أنها عادية، علما تبقى من مهل لهذه العاصفة يكسو كل الأرض ثلوج. ماهر قمر، قناة المنار، البقاع الغربي.
في الجنوب سجلت حركة خجولة للمواطنين على الرغم من انحسار تساقط الأمطار والثلوج.
اكتست معظم القرى الجبلية في الجنوب ثوبا خجولا من الثلوج تزينت به الأشجار والأراضي والحدائق ومداخل المنازل في قرى بنت جبيل ومرج عيون، وتراجعت حركة المواطنين بسبب موجة الصقيع المستمرة. البداية الخجولة لموسم الثلج هذا العام رافقها تراجع في مظاهر العاصفة في المناطق الساحلية والتي كادت تختفي لولا ارتفاع أمواج البحر التي أرغمت صيادي مرفأ الناقورة على الاستمرار في التوقف عن العمل. وتعطلت الملاحة في مرفأ صيدا، وفي مرفأ سور رست مراكب الصيادين بهدوء صباحا بعد ارتفاع الأمواج ليلا والذي غمر ساحة مركز الأمن العام والطريق المحاذي له بالمياه، ما يعتبر أمرا طبيعيا في مثل هذه الظروف المناخية بسبب ملاصقة همال البحر، في حين فاضت الطرقات في حي بلعوطة على أطراف بلدة البرج الشمالي كما العادة. أما في المناطق الداخلية كقرى النبطية وغيرها فقد ارتفعت نسبة البرودة فيها وبلغت حد الصقيع على الرغم من سطوع الشمس فوقها طيلة النهار. من جنوب لبنان، سامر حاج علي، قناة المنار.
العاصفة الثلجية ليست خاصة بلبنان، هي زارت أيضا سوريا والأردن ومصر وتركيا والأراضي المحتلة.
لم يغير المارد الأبيض شيئا من لون قبة الصخرة الذهبية ولا من صوت الأذان المنبعث من المسجد الأقصى إلى عنان السماء ولا من أنغام أجراس كنيسة القيامة، وحده ما دنسه الصهاينة طهره الثلج. فتوقفت أعمال الاستيطان قصرا ولو لأيام، لأن السلام هذه المرة آت من السماء. منذ ساعات الصباح الأولى اجتست القدس ورام الله وبيت لحم والخليل ونابلس ثوب الأبيض. السلطة الفلسطينية أعلنت تعطيل المدارس والدوائر الحكومية في الضفة الغربية، فيما تولت حركة حماس تعطيلها في قطاع غزة، ولكن في القطاع المحاصر تختلف الحكاية.
البيت عندي غرق والبرندة عندي انشال الزينق وتبعها، وفي عندي عريشة كنا عاملين عنب كمان وانهدمت هذه العريشة كلها وقعت على الأرض، وفراش كله هي تغرق، فرشاته كله هي تنغرق، والبيت بقول لك وصلت فيه المية هالقد، يعني أولادي ما عرفوش يناموا من المية.
في الأردن قررت الحكومة تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية بسبب سوء الأحوال الجوية والتساقط الكثيف للأمطار والثلوج، ودعت المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل خصوصا في المناطق التي تشهد رؤية صعبة. وبوسائل حماية وتدفئة شبه معدومة يواجه مئات آلاف السوريين النازحين من بلادهم العاصفة في مكان آخر من الأردن.
بيعانوا من قلة التدفئة، بيعانوا من قلة أكل، من قلة تغطية، يعني دفى برد عليهم هون، والمي عم تطوف عليهم، يعني وضعهم كتير سيء.
في لبنان تلاحق المأساة أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من العنف في سوريا، فوجدوا أنفسهم في مخيمات عشوائية على أراضٍ غمرتها المياه والثلوج مع بدء فصل الشتاء. في سوريا أعلنت وزارة التربية تعطيل المدارس في كل المحافظات نظرا للظروف المناخية وتداعيات العاصفة الثلجية، وهطلت أمطار غزيرة شمال صحراء سيناء المصرية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المرافق، وغطت الثلوج المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، بينما يعاني حوالي 200 ألف لاجئ سوري في تركيا من قلة التجهيزات اللازمة لمواجهة البرد القارس.
فاصل مشاهدينا ونتابع النشرة. نفى مصدر أمني لبناني للمنار تعرض دورية لجيش الاحتلال إطلاق نار من الجانب اللبناني قرب مستوطنة المطلي، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن دورية إسرائيلية ردت على إطلاق نار من الجانب اللبناني مرجحة أن يكون ناتجا عن عيارات نارية طائشة أطلقها صيادون لبنانيون. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استعجاله تشكيل الحكومة، وخلال استقباله ممثل الأمم المتحدة في لبنان أعرب ميقاتي عن خيبته من المجتمع الدولي حيال تجاهله أزمة النازحين السوريين في لبنان.
لبنان يشعر بالخيبة من المجتمع الدولي لتجاهله الاعتبارات الإنسانية تجاه النازحين السوريين، موقف أكده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فارلي أموس، التي أثارت وميقاتي الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها لبنان من جراء إيواء النازحين السوريين. وزير البيئة ناظم الخوري نقل عن الرئيس ميقاتي استعجاله تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وقال إن ميقاتي غير مرتاح في وضع تصريف الأعمال لأن هناك متطلبات كثيرة وواجبات ومسؤوليات ملقاة على عاتق المسؤولين الذين لا يستطيعون مواجهتها بالطرق المطلوبة. ميقاتي استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، وأثار معه مواضيع مختلفة ومنها الاستحقاق الرئاسي.
نحن دولة عندنا دستور، يقول الدستور كل 6 سنوات ينتخب رئيس جديد. إذا كنا دولة نحترم دستورنا نقوم بهذه الواجبات، هذا طبيعي. ونتميز في لبنان بانتخابات الرئاسة بالنسبة لكل الدول العربية، هل نضيع ذلك؟
واستقبل ميقاتي النائب قاظم الخير الذي سلمه مذكرة موقعة من نواب قضائي المني والضني تتعلق بالآثار البيئية المترتبة على إنشاء معمل دير عمار.
الوزير المختص اللي هو وزير طاقة رفض يلتزم بهذه القوانين وخالف القوانين من خلال تلزيم، وخفض مبالغ تلزيم معمل دير عمار على أساس أنه هو إنجاز، لكن بنفس الوقت خفض المعايير البيئية يلي ممكن تضر بشكل كتير كبير.
كما التقى ميقاتي كل من سفيري ألمانيا وإيطاليا حيث تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس أوضاع النازحين السوريين في لبنان وسبل دعمهم. واطلع سليمان من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي على خطوات الوزارة وتدابيرها للتلافي أخطار العاصفة الثلجية. سليمان اطلع من مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على سير أعمالهم. عرض رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التيني مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب شؤونا تربوية. بري استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد بالإضافة إلى الوزير السابق جان عباد. بحث رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون الشؤون المحلية مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، واستقبل عون سفير الأرجنتين ريكاردو سيكوندو لارييرا في زيارة تعرفية. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال مروان خير الدين ثم المحامي ميشيل تويني وتناول البحث الأوضاع العامة. كذلك استقبل قهوجي رئيس مكتب التعاون للدفاع الأمريكي العقيد أنطونيو بانشيز. اقترح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إقامة معارض دائمة للتعاونيات والجمعيات الزراعية وصغار المنتجين كسبيل لتحسين تسويق إنتاجهم، وذلك خلال رعايته افتتاح ورشة عمل في المدرسة الفندقية في الدكوانة. أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ممثلا بالمدير العام للوزارة وليد عمار المرحلة الثانية من برنامج اعتماد الرعاية الصحية الأولية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الكندية للاعتماد. طالب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور بجهود سياسية مكثفة لفتح ممرات إنسانية آمنة داخل سوريا لمساعدة السوريين، وذلك خلال استقباله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس. عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اجتماعا في مقر حزب الاتحاد في بيروت. اللقاء اعتبر أن فريق 14 من آذار هو من يقف وراء تعطيل الحياة النيابية والتئام حكومة تصريف الأعمال. استقبل تجمع العلماء المسلمين وفدا من مبلغي الحوزة العلمية في ماليزيا. المجتمعون اتفقوا على مواجهة الفكر التكفيري بالدعوة إلى وحدة الأمة، كما أكدوا أن فلسطين هي قضية الأمة المركزية. عقد اللقاء الروح الإسلام المسيحي في دار مطرانية صور للروم الملكيين الكاثوليك اجتماعا حذر فيه المجتمعون من خطورة التهويد الممنهج للقدس والمسجد الأقصى، مطالبين بإطلاق سراح المطرانين والراهبات في سوريا.
ارتكبت الجماعات المسلحة مجزرة راح ضحيتها عشرات المواطنين في مدينة عدرا العمالية بريف دمشق. من جهة ثانية أكدت مصادر أمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال هروب رئيس أركان الجيش السوري الحر سليم إدريس إلى العاصمة القطرية.
إلى مدينة عدرا العمالية تسللت المجموعات المسلحة وفيها عمدت إلى ارتكاب مجزرة بحق العشرات من أبنائها. تفاصيل المجزرة كما روتها مصادر سورية تؤكد أن مسلحين تابعين لما يسمى الجيش الإسلام وجبهة النصرة استغلوا سوء الأحوال الجوية فجر الأربعاء وتسللوا إلى المنازل السكنية في عدرا العمالية الواقعة بريف دمشق وقتلوا عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال. المرصد السوري المستقل تحدث عن قيام المهاجمين باحتجاز الأهالي في غرف صغيرة داخل الأبنية السكنية، وتحدث الناشطون عن وجود جثث تعود لمدنيين ملقاة في شوارع المدينة. كما أوضح المرصد أن الجماعات المسلحة هاجمت المراكز الحكومية وأعدمت عددا من الموظفين وخطفت آخرين قبل أن تعمد إلى نهب المحال التجارية. كما هاجم المسلحون فرن عدرا وقتلوا بعض موظفيه واستولوا على عشرات الأطنان من الدقيق المخصص للمدينة.
أعداد المهاجمين الضخمة دفعت الجيش السوري كما أوضح مصدر عسكري إلى إطلاق سلسلة عمليات بهدف إعادة الأمن إلى المدينة التي تعد نحو 100,000 نسمة وفيها خليط من نسيج المجتمع السوري المتنوع. ممارسات الجماعات المسلحة لم توفر رفاق السلاح، فسيطرة ما يسمى الجبهة الإسلامية على مواقع الجيش الحر بريف إدلب لا تزال تتفاعل. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم هروب رئيس الأركان في الجيش الحر سليم إدريس إلى العاصمة القطرية الدوحة نتيجة هجوم الجبهة الإسلامية على مقرات الحر واستيلائها على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. من جانبها نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية قولها إن مصير سليم إدريس يلفه الغموض، فيما قالت مصادر أخرى إنه عاد من الدوحة إلى تركيا بطلب أمريكي عاجل. الاستيلاء على مقرات الحر لاقى استياء من واشنطن ولندن، وأعلنتا وقف مساعدتهما غير القتالية إلى المسلحين شمال سوريا. مصادر متابعة رأت أن الأمريكيين غاضبون من طريقة تصرف الجبهة الإسلامية التي نفذت ما يشبه الخديعة مع الجيش الحر. وقالت وول ستريت جورنال إن الجبهة عارضت مساعدتها على الحر للدفاع عن مقراته ومخازن السلاح ضد الجماعات الأكثر تطرفا كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بداعش وجبهة النصرة. وأوضحت الصحيفة أن مسلحي الجبهة بعد وصولهم إلى موقع باب الهوى استولوا عليه إضافة إلى مخازن السلاح التابعة للحر ورفضوا إعادتها. ولم تستبعد المصادر المتابعة ضلوع بعض الأطراف الإقليمية في عملية تحجيم الحر لصالح الجبهة الإسلامية، وذلك عبر تجميع أكبر عدد من المسلحين تحت إمرة الجبهة لمنع تنامي نفوذ تنظيمي داعش والنصرة من جهة، ومحاولة عرقلة عقد مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية من جهة أخرى.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمل أن يصل مؤتمر جنيف 2 إلى السلام ووقف العنف في سوريا. وردا على سؤال للمنار قال لافروف إن الشعب السوري هو فقط من يجب أن يحل مشاكله، داعيا المعارضة التي وصفها بالمشرذمة إلى الاجتماع والتحلي بالشجاعة للحضور إلى مؤتمر جنيف 2.
جنيف 2 كودا جنيف 2 كميرو
جنيف 2 امل باتجاه السلام وللتسوية في سوريا ولوقف العنف ولحل كافة المشاكل الإنسانية وتأمين الظروف لعودة الناس إلى بيوتها، ولكي تبقى سوريا دولة تشعر فيها كافة المجموعات الإثنية بالطمأنينة والأمان وعلى قدر المساواة تشارك في الحياة السياسية. ولكن من يحل هذه المشكلات؟ لا نحن ولا الأمريكيون ولا الأوروبيون ولا دول الخليج ولا أي أحد آخر، فقط الشعب السوري. لذلك المهمة الأولية هي أن تجتمع المعارضة في النهاية وأن تتحلى بالشجاعة للحضور إلى جنيف بوفد يمثل كافة أطياف معارضي النظام. حتى الآن نرى تشرذم المعارضة للأسف الشديد. فيما يتعلق بمسؤوليتنا الأساس وهي تأمين مشاركة النظام السوري في المؤتمر، نحن نفذنا هذا التعهد مباشرة بعد أن أعلنت المبادرة الروسية الأمريكية في 7 أيار الداعية لذلك المؤتمر. نحن نعمل مع كافة جماعات المعارضة، ولكن هناك دولا تمارس تأثيرا أكبر منا على المعارضة، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية جعل المعارضة تعود إلى رشدها وأن لا تفكر بمن سيكون الزعيم وكيف سيتقاسمون الحقائب أو تقاسم جلد الدب الذي ما زال حيا، بل الأجدر بهم أن يفكروا بمصير شعبهم ووطنهم.
حذر قائد الجبهة الداخلية في كيان العدو اللواء أيال إيزنبرغ من أن الحرب المقبلة يمكن أن تقع بشكل مفاجئ، محذرا من أن سقوط الصواريخ في الحرب المقبلة سيشمل كل إسرائيل وسيستمر حتى اللحظة الأخيرة منها.
الحرب المقبلة يمكن أن تبدأ فجأة، وعلى إسرائيل أن تستعد لذلك، وهي ستبدأ بإطلاق صواريخ نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية وسيستمر ذلك حتى نهاية الحرب. الكلام لقائد الجبهة الداخلية في كيان العدو اللواء إيال إيزنبرغ خلال مؤتمر مخصص للباحثين العسكريين في الكلية الأكاديمية كنيرت. واعتبر إيزنبرغ أنه بعد الحرب الأخيرة حصلت عدالة اجتماعية في إسرائيل، حيث باتت كل المناطق فيها عرضة لتهديد الصواريخ، ولم تعد هناك أماكن غير معرضة لهذا التهديد. وفي الحرب المقبلة ستكون هناك مناطق معرضة أكثر من المناطق الأخرى، إلا أنه لن تكون هناك منطقة خارج إطار التهديد. قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية دعا إلى ضرورة أن تزيد إسرائيل الإنفاق على منظومات الإنذار وبشكل أقل على عمليات التحصين في الأماكن المدنية، ورأى أنه عبر اتباع عمليات إرشاد سليمة للمستوطنين حول كيفية التصرف في وضع التوقف الطوارئ، وعبر تطوير منظومات الإنذار فإن إسرائيل تستطيع حماية الجبهة الداخلية بشكل أفضل. المسؤول السابق عن عمليات التطوير العسكري في الجيش الإسرائيلي اللواء في الاحتياط إيلام بيران الذي شارك في المؤتمر شدد على عمليات تدمير القدرات التي تشكل تهديدا لدى الخصم، معتبرا أن مسؤولية سلامة الجبهة الداخلية تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية وأن عليها تخصيص الموارد لتوعية المستوطنين. وأكد بيران أن مهمة الجيش الإسرائيلي إيجاد الردع الأكثر فعالية عبر القضاء على التهديد قبل أن يصل إلى إسرائيل. وختم الجنرال الإسرائيلي أن على إسرائيل الاستمرار بإنتاج الأسلحة القادرة على تدمير الصواريخ في الجو قبل أن تشعر الجبهة الداخلية بسقوطها.
أرجعت محكمة ليبيا في بلدة الزنتان غرب البلاد محاكمة سيف الإسلام القذافي إلى 27 من شباط فبراير القادم، وتم تأجيل جلسات الاستماع لأن القاضي طلب إحضار مشتبه فيهم آخرين، حيث يواجه سيف الإسلام القذافي اتهامات بمحاولة الهروب من السجن في وقت ترفض الجماعات المسلحة في الزنتان تسليمه إلى الحكومة في طرابلس، ويواجه القذافي اتهامات بارتكاب جرائم خلال الحرب مع ما يقرب من 40 شخصية من النظام السابق بينهم رئيس المخابرات عبد الله السنوسي. تبين أن مترجم لغة الإشارة خلال حفل تأبين نيلسون مانديلا في جوهانسبرغ كان مزيفا.
لساعات طويلة وقف هذا الرجل إلى جانب رؤساء العالم في حفل تأبين الرئيس الجنوب أفريقي السابق نيلسون مانديلا في جوهانسبرغ، زعم أنه مترجم بلغة الإشارة، ليتضح بحسب وكالة IBS الأسترالية أنه لم يكن مترجما على الإطلاق، بل وحتى هو مجهول الهوية. الرجل وقف إلى جانب أوباما الذي تابع الملايين خطابه، راح يقوم بدور المترجم، إلا أن أحدا من مجتمع الصم في جنوب أفريقيا لم يفهم كلمة واحدة، فهو كان يقوم برسم إشارات من دون أي معنى. خبراء في مجال الصم قالوا أن الرجل كان يلوح بيديه في الهواء كأنه يطرد البعوض عن وجهه. أحد الوزراء في حكومة جنوب أفريقيا قال أن مالكي الشركة التي يعمل فيها مترجم الإشارة اختفوا ولم يعلم لهم أثر. أما المترجم الذي كان يقوم بحركات عبثية واعتباطية رد بأنه ذو خبرة ومحل ثقة في العديد من المناسبات الهامة، لكنه عاد واعترف بأنه يعاني من انفصام بالشخصية، وقد أصيب خلال الحفل الذي شاهده الملايين بنوبة عصبية ناتجة عن حالته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار لا يزال يسيطر على لبنان. جو الغد في لبنان ممطر مع عواصف رعدية واشتداد في سرعة الرياح وثلوج على علو 600 متر خاصة في المناطق الشمالية مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة تتراوح على الساحل من 4 إلى 7 درجات، 8 درجات تحت الصفر بالأرز، ومن 3 درجات تحت الصفر إلى درجة تحت الصفر في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 758 مليمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 55 و80%. الرياح في لبنان شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 و35 كيلومتر في الساعة. البحر مائج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية والطقس المتوقع ليوم الغد، ونبدأ معكم من النبطية 6 درجات 13 بسور، نتحول إلى جزين 5 درجات 6 براشية، 3 لزحلة بيروت العاصمة 13 درجة، 6 في بعلبك، 7 للبوة، 5 في بشري، وختام الجولة عند الهرمل مع درجة واحدة فقط. إذا مشاهدينا الكرام، طقس الغد في لبنان غائم وممطر بغزارة مع عواصف رعدية واشتداد في سرعة الرياح وارتفاع طفيف في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 13 درجة وأدناها 6 درجات ليلا. استقرار في الجو في درجات الحرارة يومي السبت والأحد، حيث تستقر الحرارة على 13 درجة نهار الأحد ويستمر الطقس غائم وممطر. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دوام السلامة نتمناها للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.
العناوين: تكفيريو القاعدة قتلوا بدم بارد مرضى وطاقم مشفى صنعاء، مجزرة في عدرا على يد النصرة وغموض بشان إدريس. لافروف للمنار: المعارضة السورية تتقاسم جلد دب ما زال حيا. الشيخ قاسم: نرفض حكومة بلا ثقة ونعتبرها منعدمة الوجود. عاصفة لبنان تنحسر نهارا وتتجدد ليلا على المرتفعات. إعلام العدو يثير بلبلة حول إطلاق نار نحو المطلي. مترجم مزيف على يسار أوباما في مأتم مانديلا. وللمتابعة الدائمة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.